بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من الدورة المباركة المتعلقة بأحكام الحج وما يفعله قاصد بيت الله الحرام، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وهذا أمر واجب أعني به الذي هو حق المسلم على أخيه المسلم. فأعظم شيء أن يعرف العبد كيف يعبد ربه وكيف يتقرب إليه، لأنه ما خلق في الدنيا إلا لعبادة ربه. وقبل البداءة في درس اليوم، أذكر أمرا مهما يتعلق بالحج، وذلك أنه لا يخفى على مسلم أن الحج من أعظم العبادات التي يجتمع فيها الناس على أمر واحد وعلى هيئة واحدة، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم. وقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة العظيمة أصلا عظيما في كيفية أدائها، فكان كثيرا ما يقول في حجته: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خذوا مناسككم لتأخذوا مناسككم. قال الإمام النووي رحمه الله: قال: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، فشعار المسلم في حجه: خذوا عني مناسككم. فلا يحج حسب ما يهوى له، إنما حجه على أساس اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وإذانه للناس أنه حاج هذا العام، قال: فتدارك الناس ليحجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وعلم المناسك أيها الإخوة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، أدق ما في العبادات. فأدق شيء في العبادات هو علم المناسك، ولهذا حرص السلف رحمهم الله على توحيد مصدر التلقي في هذه العبادة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول حجة حجها المسلمون جعل الصديق عليها مسؤولا وإماما للفتيا. قال ابن تيمية: ولولا سعة علمه ما جعله على أول حجة حجها المسلمون. ثم في العام القابل حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو المتصدر للناس والقائل لهم: خذوا عني مناسككم. ثم تتابع السلف على هذا المنهج. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة الإمام العلم رحمه الله، قال: وقد كان بنو أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام المواسم قوما يعينونهم ويأمرون بأن لا يستفتى غيرهم. قال: وقد كان الصائح يصيح في الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، وهو أعلم الناس بالمناسك كما قال العلماء، فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح. ولهذا أقول لا ينبغي لأحد أن يخرج في أمر الفتوى والتعليم العام عن فتاوى العلماء، خاصة من أنيطت بهم الفتوى في مواسم الحج والناس يصدرون عنهم، فالأمر العام ينبغي أن تجمع فيه الكلمة ولا يخرج الإنسان عن هذا المنهج. نعم في خاصة نفسك وتبين لك رأي ودليل صحيح اعمل به، أما الأمر العام لا تشتت الناس، فالحج جمع للكلمة، وأجمع شيء للناس العلم والسنة، فينبغي للمتصدر للناس أن لا يخرج على منهج العلماء الكبار البارزين الراسخين، لأن المؤلفات كثيرة والمفتون كثر، والسلف كان يحرصون على تنصيب الأعلى والأعلم، فينبغي للناس أن يصدروا على الأعلى عن الأعلى والأعلى. ودرسنا اليوم مكمل لدرس الأمس، نأخذ فيه ثلاث مسائل كبار. الأولى المواقيت وأحكامها، والثانية محظورات الإحرام، والثالثة صفة العمرة. أما المواقيت فهي إما زمنية وإما مكانية، والزمانية هي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، وأما المكانية فهي خمسة، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمم يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن؟ قال: من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. فالمواقيت خمسة، أولها ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسمى الآن بأبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، مسيرة عشر مراحل، يعني الماشي والراكب يصل من ذي الحليفة إلى مكة في عشرة أيام. ثم الجحفة وهي ميقات أهل الشام، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة ثلاث مراحل. ثم قرن المنازل ويسمى الآن بالسيل، وهو ميقات أهل نجد وأهل الخليج. والميقات الرابع يلملم ويسمى بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق وهو ميقات أهل العراق. وهنا مسائل: من كان سكنه أقرب إلى مكة من هذه المنازل والمواقيت فميقاته من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أما في العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل. ودليل هاتين المسألتين: الأولى قول ابن عباس: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، قال: حتى أهل مكة من مكة. والدليل على أن أهل العمرة لأهل مكة والحرم يخرجون إلى الحل حديث عائشة في عمرتها حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. والحديث متفق عليه. هذا الحكم الأول، من كان دون الميقات يحرم من حيث كان. الحكم الثاني، من كان طريقه يمينا وشمالا من هذه المواقيت، إما عن اليمين وإما عن الشمال، يقول علماء: فإنه يحرم إذا حاذ أقرب ميقات لبلده، يعني الماشي بالجو إذا وصل إلى أقرب ميقات إلى بلده فإنه يحرم منه ويخبر في الطائرة. الحكم الثالث، من مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له ذلك، يعني إنسان يمشي لمهمة عمل إلى جدة، وجدة قبل الميقات أم بعد الميقات؟ بعد الميقات، ثم انتهى عمله في وقت قصير فأراد أن يحرم بالحج أو العمرة، من أين يحرم؟ من مكانه. فمن تجاوز الميقات ولا يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم من حيث أنشأ النية. أما من كان قاصدا الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. دليل ذلك قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن لم يرد ليس عليه شيء. وذلك يشكل على أصحاب الحملات، يريدون أن يذهبوا إلى مكة والزحام شديد، ينجزون بعض الأعمال ثم يذهبوا إلى المدينة، نقول لهم: لا تنووا العمرة، اذهبوا إلى العمل، ولا يلزمكم في هذه الحالة أن تحرموا بالعمرة أو بالحج. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت الخمسة، هل يجوز للإنسان أن يحرم قبلها؟ إما احتياطا وإما طلبا لبركة المكان، يعني مثلا نزل المدينة فأراد أن يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ذي الحليفة، هل يجوز له أم لا؟ هذه يجوز أو لا يجوز؟ ها، خذوا عني مناسككم. الرسول خرج من بيته، وبيته أين؟ في المدينة، أين؟ عند المسجد، وترك بيته ثم ذهب إلى الميقات ووقت هذا الميقات للناس. ألا يعد من أحرم من المسجد النبوي مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا مستمسك به؟ مخالف. ولذلك قال سفيان بن عيينة: سمعت مالك بن أنس وقد أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ ما الجواب؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تجاوز حدود الله عز وجل. فالتنطع مذموم وهو باب شر. ولذلك قال إبراهيم النخعي: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم. وعبيد الله بن الزبير يلقب بلقب مشهور، ما هو؟ يلقب بمقوم الناقة، هذا باب الطرائف. كان أميرا على الكوفة في زمن أخيه عبد الله بن الزبير، فخطب الناس فقال في خطبته: أرأيتم ما فعل الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 500 درهم. من أين أتى بهذه القيمة؟ قال ابن الزبير إن هذا لهو التنطع فعزله لذلك، سمي بمقوم الناقة. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، خذوا عني مناسككم. الحكم الخامس، من تجاوز الميقات، هذا الأخير جاء، من تجاوز الميقات من غير إحرام وهو مريد للحج أو العمرة، يقول علماء يحرم عليه ذلك ويأثم إن كان متعمدا، ولا يذهب عنه الإثم إلا إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه ثانية، وإلا أثم وعليه دم. ولذلك قال ابن قدامة فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. وقال أبو الشعثاء رأيت ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم، وهذا مذهب جمهور العلماء وعليه دم. قالوا لأثر ابن عباس أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، رواه الإمام مالك عليه رحمة الله. هذه المسألة الأولى وهي المواقيت. أما محظورات الإحرام فباختصار شديد، الأول إزالة شعر الرأس إما بحلقه أو غير ذلك، لقوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، متى؟ يوم العيد. وألحق جمهور العلماء إزالة شعر الجسم بشعر الرأس، فمن فعل ذلك لزمته الفدية. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه 3 أيام، فإن لم يصم فعليه الصدقة، ومقدار الصدقة 3 آصع من الطعام ل6 مساكين، يعني عليه أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين 1/2 صاع. وأما النسك فشاة، يشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تقليم الأظفار أو قلعها قياسا على الشعر عند جمهور العلماء رحمهم الله، ونقل عليه الإجماع، وهذا شامل لليد وللرجل. ولكن لو انكسر ظفر وتضرع ببقائه فله أن يزيله ولا شيء عليه ولا فدية عليه. والراجح أن المحرم يجوز له أن يحك رأسه، ولكن لا يحكه لأجل أن يسقط الشعر، إنما يحكه للحاجة. فلو سقط منه الشعر مع الحك وهو يعلم أن الشعر يسقط وإن حك وهو محتاج للحك، هل يجوز أو لا يجوز؟ ثم معي، يعني شخص فيه حكة في رأسه وشعر يتساقط، فلو حكه تساقط الشعر، هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز أكيد. حك الشعر للحاجة يجوز، فلو تبعه شيء من تساقط الشعر فلا شيء فيه. ولذلك قيل لعائشة إن قوما يقولون بعدم حك الرأس، فقالت لو لم أستطع أن أحكه بيدي حكفته برجلي. والمراد بإزالة الشعر أو إزالة الأظفار الكل أو الأغلب، ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، والمحتجم يحتاج إلى إزالة جزء من الشعر، وهذا لا شيء عليه ولا فدية عليه. الحكم الرابع الثالث استعمال الطين بعد الإحرام في الثوب أو البدن، فهذا ممنوع، ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم، قال لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس، وقال في الذي وقصته الناقة فمات في عرفة قال لا تقربوه طيبا، فدل على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب. طيب استعمال الصابون ما حكمه الذي فيه طيب؟ لا يجوز. هنا يقول علماء هل هو طيب أم ذو رائحة زكية؟ شعب عثيمين يقول الراجح أنه ليس بطيب، لأن الإنسان إذا أراد أن يخرج للناس لا يذهب يتصبل ليتطيب، إنما يقطع بالصابون رائحة الطعام الكريهة التي قد تبقى في يده، فهو رائحة زكية وليس بطيب. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، والعلماء هناك يقولون أن ليس فيه شيء، والأحوط أن تستعمل صابونا ليس فيه طيب، وهذا منتشر وأصحاب الحملات يتحرون هذا الأمر، ولا تخوفوا من هذا. فلو أخطأت وغسلت ثم تنبهت أنه طيب عندك مخرج من كلام العلماء رحمهم الله. القهوة التي فيها زعفران هذه إن ظهر منها رائحة الطيب هذه يمنعها العلماء، أما مجرد اللون فإنه لا يؤثر. المحظور الرابع عقد النكاح والخطبة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا مذهب جمهور العلماء، فإن فعل ذلك أثم، ولكن ماذا عليه؟ ليس عليه فدية، لأن الشرع لم يأتي بذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب إرجاع المطلقة، محرم وأراد أن يرد مطلقته ماذا نقول؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ أنت معي ولا لا؟ يقول علماء جمهور العلماء لا يدخل في هذا، لأن الرجعة ليست بنكاح مؤتنف، لأنها لا يحتاج فيها إلى عقد ولا صداق ولا إذن ولي ولا إذن الزوجة. أما إذا انتهت عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية فهذه أمر آخر، أما إذا لم تنتهي فإرجاعها ليس فيه شيء ولا يؤثر. المحظور الخامس المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، لقوله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا يحل لمحرم أن يقبل زوجته لشهوة أو يمسها لشهوة أو يغمزها لشهوة أو يداعبها لشهوة، كل ذلك محرم عليه. المحظور السادس الجماع، لقوله فلا رفث، وهو الجماع مقدماته وهو مفسد للإحرام، وأما الحج مفسد للإحرام يعني من فعله فسد إحرامه. ولكن هل يفسد الحج؟ يقول علماء إذا كان قبل التحلل الأول فسد به الحج، أما بعده فلا يفسد وفيه بدنه، ولكن يذهب إلى الحل لأنه أفسد الإحرام. هذه مسألة مرورية. الحكم السابع والأخير قتل الصيد، قال الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فقد الصيد محرم، فمن فعل ذلك فيه الجزاء. قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. شو معنى؟ يعني عليه فدية. فلو قتل غزالا مثله ها غزال مثله ماذا؟ شاة. فلو قتل جاموسا بريا مثله بقرة، يلزمه بقرة، صحيح؟ فمن صاد بطة لزمه دجاجة. هنا فمن صاد شيئا مثليا عليه مثله، أو عليه أن يقوم هذا. قال: مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين. يقوم كم قيمته، ثم يطعم بقيمته مساكين بمقدار ما يأتي هذا المال من الطعام. أو عدل ذلك صياما، كم مسكين أطعم، يعني هذا القيمة كم تطعم من مسكين يصوم عدد هذه المساكين أياما. هذه المحظورات حرام على الرجال والنساء، ويختص الرجال بمحظورين دون النساء. الأول تغطية الرأس بملاصق، والثاني لبس المخيط. ما هو المخيط؟ هو ما فصل على قدر العضو، هو ما فصل على قدر العضو، مثل القميص الثوب، مثل السروال السراويل، فصل على قدر العضو. فإذا شخص أخذ الثوب فاتذر به، ما حكمه؟ جائز. معي؟ ليس المخيط هو الذي فيه خيط، إنما المخيط هو الذي فصل على قدر العضو، وهذا مستثنى منه الرجل. الرجل تلبس النعل ما تشاء من النعال، وذلك بعض الناس يخطئ إذا أحرم لا يلبس إلا النعل المصنوعة من البلاستيك، ظنا منه أن تلك فيها خيط مخيطة، وهذه غير مخيطة، هذا خطأ. الشيء المكون على العضو على الرجل ما في بأس، تلبس النعل من أي نوع كان، واضح؟ ولا يلبس، يعني لا بأس له أن يلبس الحزام والنظارة والخاتم وساعة الأذن وغير ذلك. والمرأة لا تلبس النقاب ولا القفاز ولا تتلثم، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، والنقاب ما فصل على الوجه، والقفاز ما فصل على اليد، ومثل النقاب التبرقع. قال البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تتبرقع المحرمة ولا تتلثم. بعض النساء تضع على فمها شيء، تربط شيء خرقة وهي محرمة تطوف، هذا خطأ ما يجوز. ولكن هل لها أن تغطي وجهها؟ نعم. قالت فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. فالمرأة يستحب لها أن تنزل شيئا على وجهها من غير شيء مفصل، أما المفصل والنقاب هو الذي فيه فتحة للعين، والبرقع كذلك. هذا طيب قطع الشجر في الحرم للمحرم لا يجوز، هل لأنه محظور أم لأمر آخر؟ هذا ممنوع في الحرم سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم، ولذلك قطع الشجر في عرفة ما حكمه على الحاج؟ ها؟ ما حكمه؟ جائز، لأن عرفة خارج حدود الحرم، أما في المزدلفة وفي منى لا يجوز قطع الشجر. والمراد بالشجر هو الشجر الذي ينبت بنفسه، أما الذي زرعه الآدمي فلا شيء في قطعه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة صفة العمرة. نقف ولا نستمر؟ صفة العمرة، إذا جاء الإنسان الميقات سأختصر بشدة والمعذرة على الاختصار. إذا جاء المحرم الإنسان إلى الميقات وأراد الإحرام يسن له أن يغتسل ويتطيب، والاغتسال سنة في حق الرجال وفي حق النساء، حتى المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، بل الأمر في حقها آكد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس حين ولدت بمحمد بن أبي بكر، قال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. وصفة هذا الاغتسال كغسل الجنابة، فيغتسل الإنسان كغسل الجنابة ثم يتطيب، والطيب للرجال ويكون في البدن لا في الثوب، يتطيب بأحسن ما يجد، ولا يضر بقاء أثر الطيب في البدن، ولو لامس ثوب الإحرام ولو نزل بعد ذلك وأنت محرم على ثيابك، فبقاء الطيب بعد الإحرام وقد كان تطيب به قبل الإحرام لا يضر ولا يؤثر. قالت عائشة: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم بعد ذلك بعد أن يتطيب يلبس ثياب الإحرام، ولكن يجوز له أن يلبسها قبل الميقات لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا فيه مندوحة ورخصة لأهل الطائرات، فتلبس الإزار في البيت، تغتسل في البيت ثم تلبس الإزار في البيت، وتبقي الرداء عندك في كيس، وتصعد الطائرة، فلما تخبر أنه بقي للميقات قليلا تخلع الثوب ثم تلبس الرداء، تحتاط بنفسك ثم تلبي. وثوب الإحرام للرجل إزار ورداء، وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب، فالمرأة تحرم في ثيابها المعهودة عندها، ليس هناك لون خاص ولا هيئة خاصة، ولكنها لا تتبرج بزينة ولا تلبس الشيء الذي يلفت إليها النظر. هذا واضح؟ ثم بعد لبس الإحرام وقبل الإحرام، هل هناك سنة ركعتين أو لا؟ يقول علماء: ليس للإحرام صلاة مخصوصة على الراجح، ولكن إن وافق وقت الإحرام وقت فريضة أو سنة هو معتاد فعلها فإن ذلك مستحب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم أحرم، ويستثنى من ذلك ميقات أهل المدينة للحليفة، لأنه واد مبارك أمر الإنسان بالصلاة فيه، فقد قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوادي العقيق: أتاني آت من ربي وهو جبريل، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي رواية: أري وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. فإذا كان في ميقات المدينة يسن له أن يصلي في هذا الوادي، ثم التلبية والدخول في النسك. ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، أو لبيك حجا إن كان مفردا، أو لبيك حجا وعمرة إن كان قارنا. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أو يقول لبيك إله الحق. ومن السنة رفع الصوت بالتلبية والجهر بها بقدر الاستطاعة، لأن ذلك من شعائر الحج، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والسج. والعج رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة الدماء لله عز وجل، والتعبد لذلك بالأضاحي والهدي. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. ولذلك قال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، وكانوا يصرخون بها صراخا. وهذا مستحب عند الجمهور وواجب عند أهل الظاهر، ولكن المرأة هل ترفع صوتها أم لا؟ قال العلماء: المرأة تسمع رفيقاتها، لفعل عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره، تسمع رفيقاتها. وهنا سنة متروكة، وهو ما بوب عليه البخاري رحمه الله، وهو التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال. ففي البخاري من حديث أنس قال: ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء، يعني الرسول أحرم وهو راكب، حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. قال البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر لبيك اللهم عمرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله عند الركوب أي بعد الاستواء على الدابة، لا حال وضع الرجل مثلا في الركاب. قال: وهذا الحكم، وهو استحباب التسبيح وما ذكر بعده قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته. يعني هو ثابت في صحيح البخاري رحمه الله. والسنة الاستمرار في التلبية إلى دخول مكة. ثم إذا دخل مكة يأتينا الطواف بالبيت 7 أشواط، ابتداء من الحجر وانتهاء به. وهنا مسائل وأمور. الأولى: أيضا يستحب الاغتسال عند دخول مكة ترى، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى يبيت بذي طوى، قرية قريب من مكة، ثم لما يصبح يصلي الفجر ويغتسل ثم يدخل مكة. فالاغتسال لدخول مكة سنة. ولذلك بعض الناس يأتي متعبا بالليل، الساعة الواحدة والثانية والثالثة، فيشق على نفسه ويذهب إلى الحرم. نقول له: هنا الأفضل في حقك أن تبيت وتستريح، ثم في الصباح تغتسل ثم تذهب إلى الحرم وتطوف بخشوع وسكينة ولا تشق على نفسك. فخلع ثياب الإحرام يجوز، والاغتسال يجوز، أما المحظور ما تقدم من مس الطيب ونحوه. ويجوز للإنسان إذا كان به علة أن يشترط، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال: تحجين؟ فقالت: يا رسول الله، ما أجدني إلا شاكية. فقال: حجي واشترطي، فقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فإذا كان بالإنسان علة ومرض يخشى من عدم إتمام النسك يشرع له أن يشترط. وفائدة الاشتراط أنه إذا مرض واستمر به المرض إلى بعد الحج ليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء، يخرج يقول العلماء مجانا. فإذا دخل مكة يبدأ الطواف. المسألة الأولى عند دخول المسجد الحرام، السنة أن يقدم رجل اليمنى ويدعو بالدعاء الوارد عند المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الدعاء معروف عندكم. فإذا رأى البيت ماذا يفعل؟ هل منكم من سيحج هذا العام؟ ترى أنا أكلم الخجاج، ترى يرفع يديه على هيئة الداعي ويدعو بما يشاء، هذا مأخوذ من القرآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ولو دعا بدعاء عمر طيب، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ثم يتوجه إلى الحجر الأسود إن استطاع. فالنبي توجه إلى الحجر الأسود واستلمه وسجد عليه وفاضت عيناه بالبكاء تعظيما لله عز وجل. قال جابر فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء. فإن لم يستطع أن يستلمه استلمه بشيء، النبي كان راكبا ومعه شيء كان يشيل له ويستلمه به. فإن لم يستطع يستقبله ويشير بيده اليمنى إليه ويكبر، يستقبل الحجر بوجهه ويرفع يده اليمنى فقط هكذا. لأن بعض الناس يرفع هكذا مرتين ثلاث كبر الله أكبر الله أكبر، خطأ هذا، إنما يرفع يد واحدة وهو مستقبل الحجر. ولا يؤذي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن خلى لك الحجر فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. وصحت التسمية قبل التكبير عن ابن عمر، والجمهور على التكبير فحسب، فلو زاد التسمية صح وجاز لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من السنة استلام الركن اليماني في كل شوطة، يستلمه بيده اليمنى، فإن لم يستطع فلا يشير إليه. والركن اليماني لا يقبل، فتهافت الناس عليه بالتقبيل خطأ. وإذا مسح باليد اليمنى اليد اليمنى لا تقبل، إنما التقبيل خاص للحجر الأسود، وفي هذا أجر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. ومن السنة أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما في بقية الطواف يدعو بما يشاء ويقول ما يشاء ويذكر بما يشاء أو يتلو القرآن. أما أن يتخذ كتابا، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث لا أصل له ولا أثر من العلم والدين. وأما إذا اتخذ أمامه مطوفا يقرأ الدعاء وخلفه يرددون، هذا فيه أذية للناس وتشتيت لهم وإذهاب لسكينتهم وخشوعهم، فلا شك أنه أذية يمنع منعا باتا. زد على ذلك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، السنة في هذا الطواف طواف العمرة وطواف القدوم الاطباع والرمل. أما الاطباع فهو إخراج الكتف الأيمن، يعني يدخل الرداء من تحت الكتف ثم طرفيه على كتف الأيسر ويبقى هذا مكشوفا. هذا إذا قرب من الحجر الأسود وأراد أن يبدأ الطواف، فيكشفه إلى أن ينتهي من الطواف، فإذا انتهى من الطواف رد رداءه وتوجه إلى الحجر إلى المقام، ولا يكشف الكتف. ولا يكشف الكتف إلا بعد أن ينتهي من حجه، يعني الكتف يكشف في مكان واحد فقط وهو طواف القدوم أو طواف العمرة. ويشرع في هذا الطواف أيضا الرمل، وهو الإسراع في الخطى في ثلاث طوفات فقط الأولى، ويمشي على هنيئته وعادته في الأربع أشواط البقية. فإذا وجد زحاما، بعض الناس يقع في خطأ يبقى يتحرك في مكانه، هذا غلط. فإذا استطعت أن تسرع أسرع، وإلا فلا شيء عليك. المسألة قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طهر البيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر. قال النووي في شرح مسلم: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف. والطواف يكون حول البيت، فلا يجوز لشخص أن يطوف من داخل الحجر، الحجر من البيت، واضح؟ ثم بعد ذلك يتوجه إلى المقام، وهو يتلو: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيقف خلف المقام، إن كان في الصحن زحام ابتعد ولو دخل إلى الحرم، فإذا لم يجد مكانا صلى في أي مكان شاء ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، وفي الثانية الفاتحة والإخلاص، ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فشرب منها. وماء زمزم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب له. يقول سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة استقى شربة من ماء. قال: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة من ماء، ثم قال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه. ماء زمزم لما شرب له. ثم بعد ذلك يتوجه إلى المسعى، لأن في سنة هنا تركتها، النبي رجع إلى الحجر فاستلمه ثم مشى إلى الصفا، ولكن هذا الآن شبه مستحيل، فيتوجه إلى الصفا للسعي، والسعي يكون بين الصفا والمروة سبعة أشواط. وهنا أمور: الأولى، الأمر الأول، قال جابر: ثم خرج إلى الصفا من باب الصفا، فلما دنا الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الآية تقرأ متى؟ إذا دنا الإنسان من الصفا، ولا تكرر أبدا. قال: ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. الله قال: إن الصفا والمروة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا. قال: فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، ووحد الله وكبره ثلاثا. صفة هذا أن تصعد حتى ترى البيت، ويصعب عليك أن ترى البيت من كل مكان، فترفع يديك داعية تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو دعاء طويلا ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو دعاء طويلا ثم تقول هذا الذكر، ثم تنزل متجها إلى المروح ماشيا حتى تصل العمود الأخضر على متاني موضوع الآن في الجدار، تجده كعمود أخضر إضاءة خضراء. أسرع النبي إسراعا شديدا، قال الراوي حتى رأيت إزاره يدور به، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدا. فإذا خلى لك المكان واستطعت أن تسرع فأسرع حتى تصل العلم الآخر، ثم تمشي على عادتك حتى تصل المروة، فتعمل على المرأة ما عملت على الصفا غير أن لا تقرأ الآية، يعني ترفع يديك وتستقبل قبلة وتقول هذا الذكر الله أكبر ثلاثا والدعاء، ثم تقول الذكر ثم تدعو ثم تقول الذكر ثم تنزل حتى تأتي بسبعة أشواط. فإذا انتهيت من السابع انتهى سعيك. ويشترط للطواف الطهارة وللسعي كذلك عند بعض العلماء وعند بعضهم مستحب، ولذلك المرأة الحائض لا تطوف حتى تطهر، والنفساء لا تطوف حتى تطهر. ثم بعد ذلك يأتينا الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء بالإجماع، وهو واجب من واجبات الحج. قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، والحلق يقول العلماء يجب أن يكون شاملا لكل الرأس، والتقصير يجب أن يكون شاملا لكل الرأس، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وتجد الواحد منهم عنده مقص صغير يقص أصحابه في مسعى الناس، وهذا فيه أذية للناس وتوسيخ للمكان، وقد أمر الناس بتطهيره والحرص على نظافته. فكما أن الحلق شامل للرأس فهكذا التقصير شامل للرأس. قال عز وجل محلقين رؤوسكم، فالذي حلق بعض رأسه أو قصر بعض رأسه لا يقال محلقين رؤوسكم، إنما يقال محلقين بعض، مخصرين بعض. والأفضل في حق المتمتع التقصير أم الحلق؟ التقصير قولا واحدا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المتمتعين أن يقصروا، لأن التحليق هنا يؤدي إلى ذهاب الشعر وعدم بقائه للحج، والإنسان محتاج للشعر لكي يحلقه، فحلق الحج أعظم من حلق العمرة، فيقصر في العمرة ثم لما يأتي يوم العاشر يحلق. وأما المرأة ففي حقها التقصير أبدا، ويكون من جميع الرأس، تجمع شعرها فتقص منه مقدار أمولة من رأس ضفائرها، ضفائر الشعر. ومن الخطأ يقع في بعض النساء أنهن يكشفن شعورهن أمام الرجال في المسعى بعد الانتهاء ثم يقصن منه، هذا خطأ، هذا لا يجوز للمرأة، إنما متى تقصر؟ لما ترجع إلى بيتها. واضح؟ انتهينا من الدرس، أعطيكم خلاصة أعمال العمرة. واحد، الاغتسال كما يغتسل الجنابة والتطيب. اثنين، لبس ثياب الإحرام للرجل إزار ورداء، وللمرأة ما شاءت من الثياب. ثلاثة، التلبية والاستمرار فيها. أربعة، الطواف بالبيت. خمسة، صلاة ركعتين خلف المقام. ستة، السعي. سبعة، الحلق أو التقصير. واضح؟ انتهى الدرس. طولنا عليك ترى الوقت مشكلة، مهما نقصر ما ندري، ولكن نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. وباب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول، كما قال عطاء عليه رحمة الله. يقول: هل يجوز قتل النمل أو الحشرات في الحرم، خصوصا لو كان بجانبي وخفت أن يقرصني؟ ترى بكل قرصة لك حسنة، ترى فالمسلم كما قال لا يصيبه، لا يصيب هم ولا غم ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه من خطايا. فإذا استسلمت للنمل، ولكن هذا المؤذي يقتل في الحل والحرم، فالفار يقتل في الحل والحرم، والحية والعقرب تقتل في الحل والحرم، وهكذا النمل المؤذي. أما النمل إذا كان غير مؤذي فلا يقتل لا في الحل ولا في الحرم. هل يجوز لبس الملابس الرياضية هكذا هكذا كتبوا للمحرم، وما حكمها إن كان عندي سلس بول؟ أسأل أن يعافيك، عليك بالعلاج. ولكن الملابس الرياضية هي ملابس تعتبر في عرف الفقهاء مخيط، فإذا اضطررت لذلك نقول تلبس ما اضطررت له، يعني تضع شيئا، تربط شيئا، تلبس عليه التبان، يعني السروال الصغير الداخلي. فإذا اضطررت أكثر من ذلك هذا أمر آخر، وما أظن تضطر لذلك، وهو محظور من محظورات الإحرام. جزاكم الله خير. بس خلاص أسأل، ما فينا الله طريق وضبي. هو محرم الآن، هو محرم دخل في الإحرام، فإذا خلع ملابسه في الفندق قبل أن يذهب وأراد أن يغتسل يغتسل، ولكن لا يمس طيبة، هذا ممنوع خلاص. نعم. استساقط الشعر قلت وان إذا كان في حاجة لا بأس به، ولو تساقط، ولو تعلم أنه يتساقط فيك حكة تريد أن تحك، ولكن تعلم أن شعرك تتساقط لا بأس عليك. أما تحك لكي تسقط الشعر هذا ما يجوز. واضح؟ أنا هذا وضحت، أنا ما بقى شيء أظن. ها الطباع، إذا نسي الطباع، الطباع سنة، فلو نسيها
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.